بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قصبها أو قبضها، ولا موصى بتفريقتها، ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وفلي، وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه، أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معدا لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة، وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر، وإلا تحرى وضم الربح لأصله كغلة مقترا للتجارة، ولو ربح دين لا عوض له عنده. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أنه لا زكاة تجب في عين فقط دون ما سواها من الأموال الزكوية الأخرى كالحرث والنعم، إذا ورثت ومضت أعوام بعد موت صاحبها الأصلي دون أن تزكى، هذا إن لم يعلم الوارث بوجودها أصلا، أو علم ولكنه لم يمكن منها ولم توقف عند ناظر أمين، فلا تلزم الوارث زكاتها ذكاتها إلا بعد استكمال حول تام بعد عملية قسمها بين الورثة الذين هم ملاكها الجدد، أو قبضها من قبلهم، أو قبضها من قبلهم، أو من قبل من ينوب عنهم.
أي نعم، إذا مات الإنسان وخلف مالا، والحال أن هذا المال ليس في المتناول، إما غائب وإما مفقود وإما عند من لا يقدر عليه أو عند العاجز عن قضائه أو نحو ذلك، المهم أن الورثة لم يتمكنوا من الوصول إليه حتى أمضى عدة أعوام ثم مكنوا منه الآن، فإنه لا زكاة تلزمهم مع أنها مرت عليه سنين، ربما سنون بعد موت صاحبه، ولكن لا تلزم فيه الزكاة إلا من ابتداء أو إلا بعد حول من تمكين الورثة له. اللهم إلا أن يكون في يد ناظره، مات هذا الإنسان وماله عند فلان كناظر مراقب، يعني ولي على هذا المال أو حاجر عليه وكذا، لأن أهله صبيان أو سفهاء أو إلى آخره، فهذا المال مقدور عليه ما دام كذلك يزكى بعد حول من وفاة صاحبه. أما إن لم يكن الأمر كذلك فإنه لا عبرة بحول الزكاة إلا بعد تمكنهم منه، فمن ذلك اليوم يحسبون سنة، فإذا بلغت حصة الواحد منهم نصابا يزكي. نعم.
ولا تجب زكاة الأموال العينية إذا كانت موصى بتفرقتها ومات الموصي فلم يبادر الوصية بتوزيعها على الموصي لهم بها حتى دار عليها الحول، فلا زكاة تلزم فيها والحالة هذه، لأن الموصى لهم لم يستلموها إلا متأخرة، وعليهم أن يستقبلوا بها حولا من يوم استلامهم لها.
نعم، واضح.
ولا زكاة في مال رقيق لعدم تحقق الملك التام، وهذا بدليل ما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وهو نص صريح في الدلالة على عدم ملكه لما في يده. وقد ذهب مالك وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن مال العبد لا زكاة فيه مطلقا، بحيث لا تجب عليه هو ولا على السيد، وقال أهل الظاهر بوجوبها على العبد، وذهب بقية الأئمة إلى أنها تجب على السيد باعتباره المالك الحقيقي لهذا المال، وهو الأشبه لعموم الأمر بأخذ الزكاة مما يملكه المسلمون من أموال زكوية وهذا مال فبأي حق نعفيه من الزكاة فلا يزكيه من هو بيده مع أن ملكه له مع أن ملكه له صوريا مع أن ملكه له صوريا ولا يزكيه السيد أيضا.
فهمنا هذا الكلام؟ يعني العلماء عندهم هذه المذاهب الثلاثة في المسألة. أحمد ومالك رحمة الله عليهما يقولان بأنه لا زكاة في مال العبد، لا تلزم السيد ولا العبد. وأهل الظاهر يقولون تلزم السيد، والباقية يقولون أنها تلزم اللي هم البقية الأئمة، لا يقولون أنها على العبد. أهل الظاهر يقولون أنها على العبد، والبقية يقولون أنها على السيد، البقية اللي هم الشافعي وأبو حنيفة وبعض الأئمة الذين اندثرت مذاهبه يقولون أنها تجب على السيد.
يملكه
يملك ومتى شاء أخذه.
هو يملك
من؟
العبد.
لكنه هو نفسه مملوك، فإذا كان مملوكا وإذا باعه السيد فإنه ماذا؟ سيأخذ ماله.
لو كان عنده مال قبل ما
نعم؟
يعني لو كان عنده مال قبل الركب
قبل أن يسترق.
نعم.
هذا لما سبي هو وكذا هو كسب وكذا المال كغنيمة.
يكون في أرض غير الفلوس.
لا يتصور. المهم عموما أن هذا الملك ما دام ملك الرقبة فلأن لم يملك المال من باب أولى. وأما أن نقول ها هو مال عظيم يملكه مسلم ولا زكاة فيه فهذا مستبعد جدا.
إذا ما على كل حال في الزكاة.
هذا الأصل. نعم.
ماش يزكي السيد.
نعم.
ولا زكاة على مدين استغرقت الديون جميع ما في يده أو لم تبقي له ما يبلغ النصاب، لأن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، والمدين ليس بغني في واقع الأمر وإن كانت بيده بعض الأموال التي يديرها، ولكنها ملك لغيره وأصحابها هم المطالبون بزكاتها ولا يعقل أن يؤمر ملاكها بزكاتها ثم يلزم الذي هي بيده أيضا بأن يزكيها. فلو افترضنا أن لمحمد على عبد الله 1000 دينار وهي بيده ناضة وليس هو بجاحد ولا معسر ولا مماطل، فلو قلنا لمحمد والحالة هذه زك مالك الذي على عبد الله لكونه مليئا وفيا، فهل يمكن في نفس الوقت أن نقول لعبد الله زك ما في يدك لأننا بذلك سنزكي مالا واحدا ومبلغا واحدا مرتين في نفس الوقت؟
واضح الكلام. الديون الأصح فيها أن ملاكها هم المأمورون بزكاتها إذا كانت على ملي وفي. إذا كانت على ملي يعني عنده وفي أصلا يقضي. أما المعدومة فكلام آخر سيأتي بالكلام.
وأما من قال بأننا ننظر إلى المدين هل يملك مقومات
أشياء مما يقوم،
هل يملك مقومات أو ممتلكات ثمينة مما يباع على المفلس، فإن وجدت جعلناها مقابل الدين الذي عليه وأمرناه بزكاة ما في يده من المال، لأن الدين إنما هو في الذمة والزكاة في المال. هكذا قال. وهذا في الحقيقة مما لا ينسجم، وذلك أنه لو قدر كما في المثال السابق أن مات هذا المدين وهو عبد الله في نفس اليوم بعد أن أخرج هذه الزكاة، فإن محمدا وهو صاحب الدين سيأخذ كل ما عنده من ناض، ثم نضطر لبيع بعض ممتلكاته لتغطية قيمة هذه الزكاة 25 دينارا، فبأي حق كان هذا والله المستعان.
مش عارف واضح المسألة ولا ما واضح. هذا نفس القضية اللي ذكرناها الأولى، هذا عليه 1000 لها، فقلنا للذي هي بيده لأن عندك ممتلكات أخرى سيارة أو دار أو كذا، هيا نجعل تلك مقابل الدين وزكي هذا المبلغ، ونقول أيضا لصاحبها زكاها، هذا مفروغ منه صاحبها يزكيها اتفاقا ليس فيه نقاش مالكه، فهو أخرج منها زكاة هي خلينا نديرها 100 مليون أخرج منها هذيك 2.5 مليون زين؟ 2.5 مليون أخرجها بقيت عنده 97 مليون لما أخرج مات السيد لا يجيب باقي دراهم معروف أنه بموت المدين تحل الديون التي عليه إذا ما لقينا لا 97.5 عند السيد أعطيناها له وشو بيعونا الدار هذيك باش نحو منها 1.5 مليون نخلصها من أين جبنا هذا يعني هذا وجبنا فيها حق لا يجب فيها فهمنا هذا والله لا مفهوم بيعوا الدار باش نحو منها 1.5 مليون نخلصوا فلان اللي دينه ناقص دراهم جات ناقصة 1.5 مليون وهذه الدار في الأصل الشريعة كانت تشوف فيها وما كان لازم فيها شيء يا كرو صاحب وهذاك جار وهذاك روحوا عنده دار اللي ما فيه دين ومات والشريعة كان فيده الدار هذه ما كان الشريعة تأمر بزكاة إيش الفرق بين داره وهو دار هذا لما صارت عليه ديون صار على لكن منين زادت عليه المشاكل لما صار عليه ديون لكن منين عدنا نأمره بزكاة المعفوات وجاره هذا جاره هذا اللي عنده الديار ليش ما نقول له زك ديار فهمنا شوي والله ما يقصد
نعم شيخ المدين إذا كان غير مالي وهو فيه
ليس مليا ولا وفي لا هو مالي ولا هو وفي أم وفي غير مالي أو مالي غير وفي
غير وفي
ها مالي غير وفي مماطل إذا كان غير مقدور عليه إذا كان غير مقدور عليه مماطل ولكن إذا كان في بلاد فيها السلطة مثلا إذا شكيت تخلص زكي والله مشي شكي بصاحبك يخلص ما أنت باقي تشكي بما لا زكي المال هذا المال هذا موجود بدليل أن السلطة تقدر تخرجه لك الآن نعم كذلك لو مات هناك ما يقضى به مال فقد كونه مماطل وما في غابة نعم إذا كان في غابة خلص موضوع آخر نعم
ودليل الذي قلنا بالزكاة على المدين بكونه يملك مقابل
قالوا لأن الدين في الذمة واضح؟ وهو لأن الدين في الذمة والزكاة حق في المال فهما حقان مختلفان فلا يسقط احدهما الاخر كما لا يسقط الدين الزكاه لا تسقط زكاه الدين نعم ما النص مكان ولا كان وجود النص خلاص نعم نعم
ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاه تجب فيما قصر من الذهب او الفضه عن وزن النصاب وإن بلغت قيمته ذلك باعتبار فارق سكة وصياغة سكة سكة وصياغة وجودة
وجودة
أي أن من ملك ما يقل عن النصاب وزنا ولكنه إذا باعه كفى لاقتناء ما يصل حد النصاب بالنظر إلى جودته أو حسن صياغته ورفعة قيمة سكته فإنه لا زكاة تلزمه بعد إذ العبرة عندهم في النقدين إنما هي بالوزن لا بالقيمة
جيد النصاب كم هذا العام باش تتضح الصورة 110,500,000 ركز جيد بناء على أنها قيمة 85 جرام هذا الشخص عنده شيء من الذهب إلى دخله للسوق يجيب 111 مليون ما إلا 110 والصح إذا حطيناه في الميزان ما يوصل 85 لأنما الناس راقبين في نوعيته القيمة واصلة جيد ولكن الكمية الوزن ما هو واصل وهو الآن الشيء اللي راح يزكي ما يدراه عنده ذهب لا يزكي نقول له لا هذا الميزان موجود عليك هو المسألة يقول لي أنا راني ما عندي 110 مليون دراهم السياق قبل قال لي نعطيك 112 مليون يقولوا لا ما عندك 85 جرام هي الوزن هي لأنك أنت ما عندك حاجة ثانية عندك الذهب والذهب الأصل فيه إنه يؤخذ بوزنه هو الأصل هو أصل نفسه ما يقوم بالأشياء هو اللي تقوم به الأشياء نعم
85
قال أنا وزن عندي هذه السلسلة فيها 80 جرام خلاص باي ولكن السياق طعني فيها 112 مليون القيمة واصلة صح الوزن ما هو واصل لا زكاة رأي فيها هي يقولوا فيها هي في الذهب هذا مثلا أما إذا كان عنده دراهم لك موضوع ثاني
نعم شيخ معنى أن السياق يعني ما ينطبق يعني يحسب الأوزان
لا السياق ربما على جودة معينة على خدمة متحوف تحفة خاصة زاد في القيمة
ليه عرضها مثلا
ما أنا هذا الشيء تقول له ما إنه قلنا إنه بالضرورة يكون واقع، أنا لا قررت لكم المسألة، لأن ربما الشيء بسبب جودته، جودة السكة كما قال وجودة الخدمة وكذا. نفس الشيء نقول خلاص هذا عنده أربع رؤوس من الإبل، ولكن واحد منها إلى باع واحد يجيب ربما أربعة ولا خمسة، نقول له القيمة توصل وهكذا. نعم.
ولا زكاة تجب في حلي واتخذ لللبس والقنية وإن تكسر ما دام يرجى إصلاحه إن لم يتهشم. أما المتهشم الذي لم يعد بالإمكان استعماله إلا بإعادة صياغته فهذا تجب فيه الزكاة، ولا تجب أيضا فيما تكسر إلا إذا لم ينوي عدم إصلاحه، أما معنية إصلاحه فلا زكاة. والحاصل أن المعفو من الحلي هو السليم أو المتكسر الذي ينوي مالكه إصلاحه، مالكه إصلاحه أو كان الحلي ملكا لرجل يريده لحلية نسائه لا لنفسه ولا لغيره من الرجال، أو متخذا لكراء، ففي كلتا الحالتين لا زكاة تلزم فيه.
هذا لا يجيك تفاصيلها، ما قال لك نعلق عليها، قال أنا أبسطنا فيها الكلام جدا، لا يجيك تفاصيلها قريبا نمشي.
إلا أن يكون محرما اتخاذه أصلا كحلية الرجال بالذهب وما زاد على الخاتم من الفضة وأواني النقدين وما في ذلك المعنى، أو كان معداً لعاقبة يراد ادخاره والاحتفاظ به من أجلها، أو مدخراً ليدفع في صداقه، أو كان منوياً به التجارة، فتجب الزكاة في كل هذه الصور الأخيرة. وإن رصع النقد بجوهر من الجواهر والنفائس كالأحجار الكريمة فإنها تجب فيه الزكاة كما تقدم. وزك الزنة من الذهب أو الفضة فقط إن نزع الجوهر بلا ضرر مادي معتبر، وإلا تحرى مقدار ما فيه من النقد وزكاه بحسبه، وزكى ما خالطه من جواهر بالقيمة كما في سائر عروض التجارة.
أيوة الآن جيك التفاصيل. نعم تفاصيل.
واعلم وفقك الله للخير والسداد أن زكاة الحلي المتخذة للاستعمال من المتخذة واعلم وفقك الله للخير والسداد أن زكاة الحلي المتخذة للاستعمال من الذهب والفضة هي محل خلاف بين أهل العلم، بعد أن أجمعوا كلهم على عدم وجوبها فيما سوى النقدين من أنواع الحلي الأخرى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة.
هذا الشيء أولا، الحلي غير الذهب التي لم تكن من ذهب ولا من فضة أجمعوا ولا زكاة فيها، هذا مفروغ منه. أي الجواهر أيا كان، هذا خلاص محل إجماع أنه لا زكاة فيه. ما لم تكن معدل التجارة، إذا كانت معدل التجارة حتى الدجاج إذا كانوا يشتريه ويبيعه للتجارة أو في زكاة، هناك موضوع ثاني، لكن هذا نقصد من يكتسب لا زكاة في غير الذهب والفضة. وبعدين ذكر جمع التفاصيل. نعم.
كما أجمعوا على وجوبها فيما كان منها متخذا على وجه غير شرعي مثل أواني النقدين وحلية الرجال بهما. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، ولا من باب السيف المحلى ولا المصحف المحلى في شيء. فقف على هذا الأصل واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك فيه، وبالله التوفيق. انتهى
كلام ابن عبد البر في التمهيد. اتفقوا أن الرجل إذا كانت عنده كميات من ذهب أو من فضة على شكل حلي يتحلى بها الرجال، سلاسل يلبسون الرجال وكذا وكذا، هذا فيه زكاة إجماع ما في نقاش. كذلك عنده أواني وعنده أشياء من الذهب والفضة، هذا محرم أصلاً ولكن تلزم فيه الزكاة في مادته، هذا مفروغ منه الكلام مازال بس يضيق له. خرجنا أشياء بالإجماع ودخلنا أشياء بالإجماع، يبقى عندنا مازال محل نقاش ما وصلنا له، اللي هو حلي النساء من الذهب والفضة، بعد أن أخرجنا حليهن من غير الذهب والفضة وأخرجنا حلي الرجال لأنه محرم شرعا، فماذا بقي؟ بقي لنا الآن حلي النساء من الذهب والفضة، هذا هو اللي رانا رايحين للخلاف. نعم.
واللي في السيف والمصحف
هذا أجازوه ولا زكاة فيه. نعم.
وأجمعوا أيضا على وجوبها فيما كان من الحلي متخذا للتجارة عند ملك النصاب، وفي ذلك يقول ابن جزي
القوانين الفقهية
وفي ذلك يقول ابن جزي في القوانين الفقهية وهو يعدد أقسام الحلي الثاني أن يتخذ للتجارة ففيه الزكاة إجماعا.
كذلك أخرجنا نوعا آخر، من يشتري الذهب قلائد وخواتم وكذا وكذا وكذا، ولكن يشتري للبيع تجارة السائل، هذا إجماعا فيه الزكاة، هي حلي لكنها للتجارة، هذا إجماعا فيها الزكاة أيضا. بس نضيقها هو رانا لا اللي ماشي نضيقوا خلال نقطة الخلاف.
زكي
القيمة شيخ. مهم زكي الأصل أنه يخرج منها، ولكن بمعنى الناس الآن لا يدفعون الذهب في الزكاة يدفعون قيمته، يقومها ويخرج زكاة قيمة. نعم.
قضية التقييم.
إيه.
على حسب القيمة وعلى حسب المسألة.
شوف إذا كان معدل للتجارة، إذا كان معدل للتجارة فهو كالعروض. كما تقوم العروض يقوم الذهب والفضة إذا كانا معدين للتجارة. نعم.
أنا احتل مبلغ في وزن وكانت قيمته فيها.
عبرة بالقيمة عندئذ. نعم.
فبقي الخلاف محصورا فيما اتخذ من الحلي للاستعمال والزينة على وجه مباح، فهذا هو محل الخلاف. وقد ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية في أظهر أقوالهم والحنابلة في مشهور مذهبهم، وهو ما كان عليه العمل عند متقدميهم إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي.
متقدمي الحنابلة نطلق على كل من قبل ابن تيمية، كل من قبله إلى أحمد بن حنبل قال متقدمين، من تقي الدين إلى يوم الناس هذا يسمى متأخرين. قدماؤهم كان عندهم إيش؟ لا زكاة لهم. وكذلك أظهر الروايات عن الشافعي، وهو قول مالكية قولا واحدا، يعني قول عامتهم على الأقل نقول لا فلان فلان فرض. نعم.
وفي مقابله ذهب الأحناف والمتأخرون والمعاصرون من الحنابلة وابن حزم الظاهر.
ذهب من الذي ذهب؟ فلان وفلان هذا اللي ذهبوا، من اللي هو ابن حزم واحد منهم. نعم. مرفوع على المفاعل ذهب. نعم.
وابن حزم الظاهر وطوائف
كلهم داخلين في ذهب، هذه ذهب فلان وفلان وفلان، انتم تقولوا ذهب فلاني وذهب فلانا، لا ذهب فلان هو فاعل ذهب. نعم.
وابن حزم الظاهر وطوائف من اهل العلم الى القول بوجوب زكاة الحلي كل عام اذا بلغت نصابا.
في مقابل القول الأول ذهبت هذه المجموعة أيضاً إلى وجوب الزكاة. أيوة. ترجع.
فقال الفريق الأول
اللي هو المالكية ومن وافقه من قدماء الحنابلة ومن ظاهر مذهب الشافعي. نعم.
فقال الفريق الأول أنه لا زكاة في حلي النساء، واعتبروها
أصلاً الأفصح فيها وأن تخففها تقول في حلي النساء. حلي النساء هي حلي، لكن حلي النساء أفصح وأخف.
فقال الفريق الأول أنه لا زكاة في حلي النساء، واعتبروها كسائر المتاع المتخذ للاستعمال الشخصي مثل الأثاث والملابس وغيرهما من حاجيات الإنسان الخاصة غير المعد للنماء. و وقالوا بأنه لا يوجد نص صريح صحيح يوجب الزكاة في الحلي، وأجابوا عن كل ما أورده الموجبون لزكاة حلي الذهب والفضة من النصوص بأنها إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة لا تعدو كونها من عمومات الأدلة التي لا تعتبر حاسمة في مواضع النزاع.
ليست بحاسمة، لا تعتبر حاسمة في مواطن النزاع إذا كنا متنازعين في أمر معين، فلا يمكنك أن تحتج علي بالعمومات، عمومات الأدلة، عموم قول الله تعالى والزكاة، ما هو نص في الموضوع؟ أنا في وجوب الزكاة أنا أتفق معك أن الزكاة واجبة في الأصل، لكن هل هذا المعين فيه زكاة أم لا؟ واضح؟ إذا عمومات الأدلة لا يحتج بها في مواطن النزاع. نعم.
فمن الأدلة التي أوردها الموجبون لزكاة الحلي عموم قول الله تبارك وتعالى، عموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، واحتجوا بما ثبت في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كتب فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء فيه وفي الرقة ربع العشر.
الرقة اللي هي الفضة، الرقة اللي هي الورق. نعم، هذا عموم. هذا يجينا إن شاء الله كامل تفاصيل الجزئية كاملة يجب أن تجينا عليها. نعم.
وكذا ما أخرجه الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وبما أخرجه مسلم
وأصل نصر ذو أدلة القائلين بالوجوب. نعم.
وبما أخرجه مسلم وأصله عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. قالوا أوجبت هذه النصوص بعمومها الزكاة في الحلي، بعمومها الزكاة في الحلي، وذلك أنها إما من ذهب أو من فضة وقد وجب فيها حق الزكاة لعموم هذه الأخبار الصحيحة. قال الجصاص في أحكام القرآن أوجب عمومه إجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة، إذ قال الله إنما علق الحكم فيها بالإسم فيهما بالإسم، فاقتضى إجاب الزكاة فيهما بوجود الإسم دون الصنعة. فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ. ثم احتج أيضا بأدلة خاصة أخرى غير هذه العامة، ولكنها لا يسلم منها شيء من مطعن، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود بسنده عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. واستدلوا بأثر آخر عن أبي داود كذلك عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنزه؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. كما أوردوا من جملة أدلتهم أيضا أثرا عن أبي داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. فرد الجمهور هذه الأدلة لكونها غير قطعية، إما ثبوتاً وإما دلالةً، وأجابوا عن الآية بأن لفظ الكنز الوارد فيها لا يطلق أصلاً على الحلي المتخذة للاستمتاع والزينة، وإنما المراد الأموال التي من شأنها أن تنفق، بدليل قوله: ولا ينفقونها، وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي التي هي إلى الزينة أقرب وإلى معنى المتاع أنسب. وأما الحديثان الأولان الصحيحان فإنما ذكر فيهما من رقة
وورق
وأواق، فهذه ليس معناها إلا الدراهم المضروبة فقط لا غير. قال ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحدي الذي هو متاع ملبوس. وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهما. وأما الأحاديث الثلاثة التي هي صريحة في الدلالة على الوجوب فإنها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، وبه جزم الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال في سننه: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد حكم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى،
ايش الباب اللي لا يصح فيه؟ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاة الحلي، كل ما ورد من الاحاديث لا يصح
في زكاة الحلي.
ما يصح هذا، من هذا كان يجاوب الترمذي وقال ما يصح.
وقد حكم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بضعف كل الآثار الواردة في الباب والتي تدل على وجوب الزكاة في الحلي، وبينوا ضعفها بيانا شافيا كافيا، كحديث عائشة في فتخاتها المتخذة من الورق، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، وحديث المسكتين إذ لا يثبت منها شيء ثبوتا يستوجب الاحتجاج في مواطع النزاع. واحتج الجمهور على قولهم بعدم وجوب الزكاة في الحلي بعموم ما ثبت من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالوا: لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لذكرها لهن في هذا المقام للمناسبة. كما استدلوا على قولهم بعدم الوجوب بما ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. وأخرج كذلك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرجوا من حليهن الزكاة. وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن دينار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن كان 1000 دينار قال: الألف كثير. كما أورد أيضا في مصنفه عن الحسن يعني البصري قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. انتهى. قال ابن حزم في المحلى: وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروي أيضا عن عائشة وهو عنهما صحيح انتهى. إلا أن ما يعكر على إلا أن مما يعكر على قول بعض من
لا يوجب
على قول بعض من لا يوجب الزكاة في الحلي أنهم يقولون بأنها معفوة كسائر ما يستعمل لغير التجارة والنماء، ثم يوجبون الزكاة في في العوامل من البقر في نعم
العوامل من البقر
في العوامل من البقر والإبل في السقى والحرث ونحو ذلك، مع أن هذه غير مشمولة في النص، بل إن مفهوم الخطاب يخرجها على عن أن تكون مالا زكويا. وفي ذلك يقول ابن عبد البر في الاستذكار: من أسقط الزكاة من الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه.
ومن قياسه مضطرد ماشي ماشي واحد ما هو يمشي على جهة ويرجع يقول هذا معفي لأنه ليس معد للتجارة ولا لكذا ولا لكذا، وهذا مثل أيضا ليس معد فيه الزكاة.
نعم. ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا. وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل، أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي، فقد أخطأ طريق القياس.
كلام دقيق جدا. نعم شيخ.
ومع هذا فإن القول بإخراج الزكاة من الحلي أحوط لما فيه من الإبراء للذمة العامرة بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهو الأصل بالنسبة لكل صاحب مال، وليس كما يظن أن الأصل فيه براءة الذمة، وذلك أن الذمة قد عمرت بهذا النص الرباني الموجب للحق المعلوم في كل مال حتى يرد ما نص خاص يستثنيه ويخرجه من عموم الخطاب، والله تعالى أعلم وعلمه أتم، وهو سبحانه يهدي السبيل.
الذمة عاملة لا شك، صاحب المال ذمته عامرة بالأمر، يعني مأمور. ما نقول الأصل البراءة فيه، الأصل البراءة اللي ما عنده شيء، أما اللي عنده ما هو الأصل فيه ما هو البراءة، لأن الله أمره بالزكاة وهو عنده شيء، فهو اللي يحتاج الإخراج ما يحتاج الإثبات، الإثبات مأمور به أصلا. فعلى الأقل أقل ما يقال أنه أحوط، أقل شيء أن من زكى كليه فقد احتاط. يبقى عندنا يعرض على هذا أشياء أخرى. جيد، إذا قلنا احتاط هذا يستطيع أن يفعله في نفسه ولكن لا يستطيع أن يفعله في غيره. عندي ذهب مفقود ولا، أو ذهب صبيان، أو ذهب مجنونة، أو ذهب كذا كذا، إذا زكيت فيها الاحتاط خرجت من مال وشي الاحتاط هي تعمل في مال، لكن ما تقدر تعمل في مال الناس. واضح؟ هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوزع على القلب، نابعني على قلب هنا شيخي.